نقرأ الآن في بلوغ المرام في باب الصداق. تكلمت بالأمس قلت إنه حق المرأة وأن مذهب الجمهور لا حد لقليله ولا لكثيره، وأن الأفضل هو التيسير والتسهيل وعدم التكلف وإلى آخره، وأنه أيضا حق للمرأة إلا إن وهبت شيئا، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا طابت نفسها تعطي زوجها تعطي أهلها من ترغب، المهم هو حقها ولا يجوز التدخل معها فيه إلا بإذنها ورضاها. وسبقا تكلمنا عن جملة من المسائل وقلنا إن المهر يكون مالا، قد يكون منفعة، قد يكون ما يقابل المال مثل عقار أو ملابس أو غير ذلك. ووقف من الحديث عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، في باب الصدق.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداقة.
نعم، أو يقال نكحت ونكحت، سنبين هذا إن شاء الله. نعم.
أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه. وأحق من أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: إن علي رضي الله عنه لما تزوج فاطمة قال له عليه الصلاة والسلام: أعطها شيئا. دل هذا على وجوب المهر، لا بد أن يكون للمرأة مهر. إن سمي يعني حدد فالحمد لله، إن لم يسمى فإنها تعطى مهرا مثل ما يعطى مثيلاتها من النساء، تعطى ما يعطى النساء من مثيلاتها، ما كان معروفا متعارفا عليه يدفع إليها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: أعطها شيئا. وفي حديث الواهبة قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل: أعطها ولو التمس. قال: التمس ولو خاتما من حديد. وسيأتي الإشارة إلى ذلك الحديث. فقال رضي الله عنه: ليس عندي شيء. وهذا يدلك يا رعاك الله على ما مر على الصحابة رضي الله عنهم في هذه المدينة من العوز والحاجة والفقر، ومع ذلك كانوا أرضى الناس وكانوا أسرع الناس في مراضي الله سبحانه وتعالى، رضوا بما كانوا فيه من العيش ومن الفاقة، ما دام الحمد لله أن يعني ما كانوا فيه من الخير من نعمة الإسلام والإيمان، ثم الفرح بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تساوي الدنيا وما فيها. ومع ذلك صبروا واحتسبوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار لما قسم غنائم حنين ولم يعطهم شيئا، قال: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. فهذا يدلك كما قال أهل العلم وأهل التراجم ما كان يمر على الصحابة من عوز ومن حاجة. نعم، كان فيهم أغنياء وكان فيهم حال وسط، ومنهم من لا يجد أياما لا يجد شيئا، مثل علي رضي الله عنه قال هنا: ليس عندي شيء. فعليه الصلاة والسلام ذكره بدرعه الحطمية. هذه نسبة إلى حطمة من بني محارب، وأولئك القوم اشتهروا بصناعة الدروع وكما قال الشراح لا يعلم هل هو أعطاها ذلك الدرع، لأن قد يقول قائل هي امرأة ماذا تستفيد من هذا الدرع، يعني ولذلك قال بعض الشراح لا يدرى، الله أعلم هل أعطاها ذلك الدرع فأخذته رضي الله عنها وباعته مثلا واستفادت من الدراهم التي فيه يعني التي يعني بقيمته، هذا قول. والقول الثاني أنه لم يعطيها ذلك الدرع وإنما أعطاها شيئا آخر، ودل على هذا قالوا إن علي رضي الله عنه كان له جملان، جاء في بعض الروايات شارفان، وكان رضي الله عنه يحمل، والقصة في هذا طويلة، قالوا كان يحمل عليهما الإذخر ويبيعه يستعين به على زواجه من فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. قالوا فلعله يعني عليه الصلاة والسلام أراد أن يذكره تذكيرا، ولا يلزم أنه أخذ الدرع وأعطاه فاطمة، قد يكون أعطاها الله أعلم وباعته واستفادت منه، قد يكون ما أعطاها وإنما يعني على دينك الجملين اللذين كان يعني يحتطب عليهما ويبيع وكذا استفاد من الدراهم وأعطاها مهرها. المهم أنه لا بد من المهر، لا بد من الصداق للمرأة قل أم كثر، ولا شك أن التسهيل والتيسير والأفضل. وقد ذكرت بالأمس أن بعض الناس يعني يقلل من شأن المرأة ويعني يرضى بريال مثلا أو نصف ريال وأن هذا الشاب مغنم لهم، وقلت يعني أن هذا الحقيقة خلاف السنة، يعني كون أنه يهبط بالمهر إلى الأرض يعني ما تعطى شيء. صحيح قد تكون هذه العائلة الأسرة فرحوا بهذا الشاب حافظ القرآن عند الشهادات أو كذا وكذا مثلا يعني ففرحوا به، لكن ليس معنى الفرح أن تهضم حقها ولو رضيت الآن مثلا، وقيل لها يمكن بعد كم سنة تجلس مع صواحباتها هذه دفع لها 30 وهذه 20 وهذه على نصف ريال على ريال، وقد بعدين تقدم بها السن ويكبر أولادها وبناتها فتندم على هذا الشيء. فينبغي عاد الإنسان يكون عنده عقل وعنده موازنة في الأمور، الحياة أيها الإخوة تقوم على التوازن ونسبة وتناسب، أما كل إنسان يهبط في الأرض لا، ما يعني ليس هذا بحق الحقيقة المرأة. يعني صحيح إنسان ناس كلهم فقراء المنطقة كل ما عندهم شيء، هذا أدل الأمر يومئذ لله، التمس ولو خاتما من حديد ولو كان قليلا، لكن إنسان عندهم خير وعندهم نعم الله تترى عليهم ويأتي ويصدق عليها ريال ولا نصف ريال ويكتب والله فلان قبل وفلان، هذا الحقيقة نحن نقول نعم هو مهر وصداق ولا كلام فيه، لكن جانب حق المرأة وإكرامها وإعزازها مطلوب في شريعة الإسلام والله أعلم. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت، يعني تزوجت يعني يجوز بالفتح نكحت، ونكحت أي زوجت، يقال بالفتح ويقال بالضم، صح هذا يعني في هذه الكلمة، يقال نكحت يعني تزوجت، ولا شك أنها تزوجت بولي، ما ينفع أنها تتزوج بنفسها، مر بنا أيما امرأة أنكحت نفسها أو أنكحت غيرها فنكاحها باطل، هذا ما يجوز، ونحن وهذا سبق الكلام فيه، أو نكحت يعني زوجت يعني أن وليها زوجها. طيب قال عليه الصلاة والسلام على صداق، الصداق هو المهر، الصداق كما قلنا هو المهر، قال أو حباء، الحباء قالوا هو الزيادة على المهر، يعني الزوج مثلا قال سأعطيك 20,000 30,000 ثم بعد ذلك بدا له أن يزيد يعطيها مثلا ذهب زيادة أو ملابس أو كذا، نعم أو عدة، العدة هذا مصدر من وعد يعد عدة يعني أو وعدها، قال وأيضا سأعطيك كذا وكذا، إذا قال هذا يجب الوفاء به، قال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أوفيتم من الشروط ما استحللتم به الفروج، وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون على شروطهم، بعض الروايات المسلمون على شروطهم، فخلاص ما دام أنه وعد وقال خذي هذا المهر وأبشري بعد مثلا ما ندخل بشهر شهرين أو كذا سأعطيك أيضا مبلغا من المال أو ذهبا أو كذا، يجب عليه أن يفي بهذا الأمر، يجب عليه أن يفي بهذا الأمر. وهذا قد يعمل به عند بعض الناس الآن ما يسمى مقدم ومؤخر، نعم يدخل في هذا ولا شك، لكن نحن نتكلم الآن لو أعطاها المهر ووعدها وعدا أن يعطيها شيئا أيضا، قال لها أبشري أعطيك ذهبا أو مالا بعد سنة أو نصف سنة أو كذا، وجب عليه أن يفي بهذا الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، يعني ما كان قبل أن يدخل بها فهو لها، لكن وما كان بعد عصمة النكاح يعني إذا دخل بها فهو لمن أعطيه، يعني من رغبت أن تعطيه فلا حرج، يعني بعد ما تستلم المهر أو الحباء أو ما وعدت به إذا كان قبل، يعني إذا دخل بها إذا كان قبل ذلك فإنها هي التي تتصرف فيه ولا أحد يتدخل فيه، ما كان بعد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام فهو لمن أعطيه. تريد تعطي شيئا للزوج، للأب، للأخ، لكذا وكذا فلا حرج. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. يعني هذا في أدب وتوجيه، أن هذه البنت التي تزوجت نقول لها: يا فلانة إذا أنت عندك رغبة في يعني الهدية والبذل، أولى من تعطينهم أبوك، أعطي أباك، فإن أباك قد رعاك وقد رباك وقد أنفق عليك، فهو أولى الناس، أعطيه هدية، أعطيه شيئا مما طابت به نفسك كما قال جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أو أخته، يعني أختك، أخوك أيتها المرأة، أيضا لا شك أنه بذل واجتهد في رعايتك، وأيضا يعني بذل جهدا في الزواج وفي ترتيبه وفي إعداده، فهو أولى الناس أن تعطيه. أيضا لا يعني يدخل في مقام الأب مقام الأم، أيضا الأم اهتمت بابنتها وأعدتها وهيأتها، هذه أيضا لها حق. على كل حال إن طابت نفسها بذلك فالحمد لله، ما رغبت أن تعطي أحدا لا تعطي أحدا. وما يفعله بعض الآباء هداهم الله من التضييق أو من إحداث الزعل والضيق على ابنته أو الأخ على أخته من باب الإحراج حتى تعطيهم، هذا أسلوب غير جائز وفعل محرم، هذا مالها، الصداق لها، إن طابت نفسها فالحمد لله، ما طابت نفسها الحمد لله، الخير كثير، ما يوجد إلا ما أعطيت له هذه البنت، هذا لا يجوز أيها الإخوة. والإنسان يرفع نفسه ويحمد الله على الرزق يأتيه من طريق آخر أو من طرق أخرى غير هذا، والله أعلم. نعم، حديث علقمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والجماعة.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا حديث علقمة، وهو علقمة بن قيس النخعي من كبار التابعين، ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يره، ولذلك هو يعد من كبار التابعين ومن يعني أشد الناس ملازمة لابن مسعود. سكن الكوفة رحمه الله تعالى وبها توفي، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يثني عليه ثناء عطرا، كان يقول: ما أعلم شيئا من كتاب الله إلا وعلقمة يعلمه، إلا وعلقمة يعلمه. وسبق أنني ذكرت أن هذه القبيلة قبيلة النخع، منها أئمة سبحان الله، ومن فضل الله عليهم أنهم لازموا ابن مسعود، منهم علقمة ومنهم إبراهيم ومنهم الأسود وجماعة، كلهم يعني استفادوا من علم ابن مسعود رضي الله عنه. توفي رحمه الله تعالى سنة 62 من الهجرة في زمن يزيد بن معاوية. هنا ذكر علقمة هذا أو هذه القصة عن ابن مسعود عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال إنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، يعني هذا الرجل تزوج المرأة ولم يفرض لها صداقا، يعني ما حدد لها صداقا، ما حدد لها مهرا، ولم يدخل بها حتى مات، ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود رضي الله عنه، يعني ذكر هنا ثلاثة أحكام، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها، يعني أنها تأخذ المهر كاملا. طيب الذي نعرفه ودلت عليه الآيات الكريمات أن يعني كما قال جل وعلا فنصف ما فرضتم، يعني أن الرجل إذا أصدق امرأة ثم طلقها ولم يدخل بها فإن لها النصف، نصف المهر، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. لكن هنا هو توفي عنها ومع ذلك حكم ابن مسعود رضي الله عنه بأن لها المهر كاملا، هو ما سمى لها مهرا لكن قال ينظر في مهر مثيلاتها النساء التي مثلها وتعطى كاملا. قالوا لماذا؟ قالوا لأن شريعة الإسلام شريعة عظيمة. هذه المرأة اجتمع عليها أمران، أولا أنه لم يدخل بها وهذا أثر فيها نفسيا، والأمر الثاني أنها توفي عنها، أنه توفي عنها، ولذلك جاء حكم الشريعة في هذا أن لها المهر كاملا، أنها تأخذ المهر كاملا، بخلاف ما يعني كما قلت قبل قليل لو أنه طلقها قبل أن يدخل بها فلها النصف كما هو معلوم. قال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها، لا وكس، لا وكس يعني نقص، يعني لا تنقص عن نسائها ولا شطط ولا زيادة، يعني تأخذ مثل ما يعني تعورف عليه في البلد في المنطقة التي تسكن فيها، مثلا 10,000 20,000 30,000 على ما هو عليه، لا تزيد ولا تنقص، هكذا تعطى. الأمر الثاني قال وعليها العدة، هذا هو الحكم الثاني، الحكم الثاني أن عليها العدة كما لأنها داخلة في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه الآية عامة في المدخول بها وغير المدخول بها. وقال أيضا يعني وهي بخلاف من يعني طلقها ولم يدخل بها، هذا له حكم آخر. قال ولها الميراث، أيضا هي ترث من ضمن الورثة إن كان في زوجة ثانية اشتركت معها سواء في الربع أو في الثمن، إن كان في فرع وارث فاشتركتا في الثمن، إن لم يكن هناك فرع وارث اشتركتا في الربع إلى آخره، أو إن كانت وحدها أخذته. المهم هو حكم رضي الله عنه بهذا الحكم. فقام معقل ابن سنان، اختلف في اسمه رضي الله عنه، قيل معقل ابن يسار وقيل معقل ابن سنان، وعلى كل حال إن قيل هذا أو هذا الحكم واضح وبين. قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق، هذه امرأة منهم يعني من قبيلته من أشجع، فمثل ما قضيت. ابن مسعود رضي الله عنه ما كان يعلم بهذه الواقعة، ولا لو كان يعلم ما كان يجتهد ويقول وكذا، لكنه ولا شك فرح فرحا شديدا كون أنه قال وأصاب ولله الحمد، أصاب السنة، ولذلك قال ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. وفي هذا أيها الإخوة فرح العالم والمفتي والفقيه إذا وفق للحق ويعني وفق للاستدلال بالكتاب والسنة، ولا شك أن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة كبيرة أن يوفق الإنسان فيسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزم سنته. وهذا الذي فرح من أجله ابن مسعود، مع أنه من الأئمة، من أئمة الصحابة ومن متقدميهم، ولذلك كان يقول رضي الله عنه: لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. يعني كان من أوائل الصحابة رضي الله عنه إسلاما، وهو الذي أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما أخذها منه أحد قبله رضي الله عنه وأرضاه. هذا له مقام شريف رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من جهر بالقرآن في عند الكعبة وأوذي من أجل ذلك إلى آخره مما جاء في سيرته العاطرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل. أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى، هذه كلمة من أداة شرط تدل على العموم، قليلا أو كثيرا، وهذا مذهب الجمهور. وهنا جاء له بعض الأمثلة، فقال صلى الله عليه وسلم: من أعطى في صداق امرأة سويقا، وهو نوع من الطعام، فدل على جواز أن يكون المهر طعاما لا أن يكون نقودا، يكون قيمة النقود يكون طعاما، أو تمرا، ولا شك أن التمر غذاء، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: بيت ليس فيه تمر أهله جياع. وقد كان طعامه عليه الصلاة والسلام وأهل بيته الشهرين والثلاثة طعامهم الأسودان، التمر والماء صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقد استحل، يعني فقد نفذ وتم نكاحه منه. المهم، لا بد من مهر، لا بد من صداق. الحديث على كل حال يعني الراجح كما ذكر أبو داود رحمه الله إمام من أئمة الحديث أنه موقوف، أنه موقوف على جابر بن عبد الله، كما أن في إسناده أيضا مقالا ذكره بعض أهل العلم سواء في وقفه أو في رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه موافق للأصول والقواعد الشرعية عند أهل العلم. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه. أبوه هو عامر بن ربيعة، وهو من أوائل الصحابة إسلاما، وهو حليف لبني الخطاب، ولذلك يعني كان يسمى يعني في بعض الأحيان يعني يسمى عامر ابن الخطاب. ولكن لما نزل قول الله عز وجل: أدعوهم لآبائهم، كما هو معلوم عليه الصلاة والسلام يعني كان زيد ينسب إليه، فخلاص صار يدعى زيد بن حارثة، ومثله أيضا عامر، هذا أيضا مثال آخر، كان يدعى في بعض الأحيان عامر بن الخطاب لأنه كان حليفا لبني الخطاب. فعلى كل حال فبعد ذلك خلاص صار التزم بعامر بن ربيعة العنزي، وهما قبيلتان أيها الإخوة حتى يفهم، لأن بعض الناس قد يشكل النون يضرب على السكون ويضع فوقها فتحة يظنه إلى قبيلة عنزة، لا هذا غير صحيح، يعني هما قبيلتان في العرب، عنز وعنزة، ينسب إلى عنز فيقال عنزي، ومنهم عامر بن ربيعة العنزي بالسكون. أما قبيلة عنزة فهذه قبيلة مشهورة ومعروفة وينسب إليها عنزي فلان بن فلان العنزي. فيعني حتى لا يشكل في الضبط بين عنز وعنزة، هما قبيلتان من القبائل المشهورة عند العرب. هنا أما ابنه عبد الله فقد اختلف هل هو صحابي أم تابعي. الراجح هو ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اختلف المؤرخون ومن كتبوا في التراجم هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. من أثبت له الرؤية فهو صحابي، ومن لم يثبت له الرؤية فهو تابعي من كبار التابعين، يعد من كبار التابعين، وهو ولا شك ممن نزل المدينة وبقي بها، وأبوه أيضا ممن نزل بالمدينة، توفي أبوه في سنة 36 من الهجرة وكانوا من نزلاء المدينة. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح امرأة، هذه المرأة جاء في بعض الروايات أنها من بني فزارة، على نعلين. قد يقول قال نعلين، أقول لحم في ذلك الموقف، يمكن أنه يعني هي فقيرة أو هو فقير لم يجد في تلك الحال إلا تلك النعلين. وقد جاء في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أرضيت من نفسك بنعلين؟ قالت نعم، فأمضاه صلى الله عليه وسلم. لأنه عليه الصلاة والسلام يعني استغرب مثل ما نقول نحن، يعني كيف يعني يتزوجها رجل على نعلين؟ فعليه الصلاة والسلام سأله قد لا تكون مثلا قهرا أو أرغمت على ذلك أو كذا، لما اطمأن عليه الصلاة والسلام أنها رضيت بذلك خلاص أمضاه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال شراح الحديث لعلها يعني إما أن الرجل كان فقيرا أو هي فقيرة أو أنهم في حال يعني في 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 فقر وحاجة، أو أنها وعدت خيرا، لكن ولا شك هذا مما يدل على أن المهر لا حد لقليله ولا لكثيره. حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والواهبة أو هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإنه عليه الصلاة والسلام وهب بعض النساء له كهذه المرأة وكأم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط وغيرها، وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقبل واهبة قط. والسبب كما قلنا مرارا وتكرارا في هذا المجلس الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى الأوفياء وأكرم الكرماء وأنبل النبلاء صلوات الله وسلامه عليه، بأبي وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا صلوات الله وسلامه عليه. لما خير نساءه واخترنا البقاء معه صلى الله عليه وسلم أكرمهن عليه الصلاة والسلام، فلم يدخل عليهن امرأة قط صلى الله عليه وسلم. لا شك أيها الإخوة أن يعني الهبة هي يعني كما قلنا هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل امرأة ولا شك يعني أنها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترغب أن تكون تحته عليه الصلاة والسلام، شرف وفضل عظيم. ولكنه عليه الصلاة والسلام كما قلت من كرمه وفضله ونبل خلقه الذي لا يجارى بأي أحد من الخلق صلوات الله وسلامه عليه بشهادة الله سبحانه وتعالى له، وإنك لعلى خلق عظيم، ما قبل واهبة قط إكراما لنسائه اللائي رضين بالبقاء معه على شظف من العيش، لأن بعضهن اشتكينا فخيرهن عليه الصلاة والسلام فاخترنا البقاء معه. هذا هو الإكرام، هذا هو الأدب، هذا هو الاحترام، ولنا فيه القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يعيننا على لزوم السنة. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذا الرجل تلك المرأة على خاتم من حديد، هو يعني أراد أن يزوجها لو تم، لكنه ما تم، حتى الرجل ما وجد خاتما من حديد، ذهب إلى أهله سأل، يعني يدلك على أن أهله فقراء أيضا لا يملكون شيئا، ما معه إلا إزاره ورداءه، قال أعطيها إزاري، قال عليه الصلاة والسلام يعني أعطيها أحد ثوبي، قال لو أعطيتها ما بقي عليك شيء، إلى آخر الحديث. هل معك شيء من القرآن؟ فكان المهر على تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا، وفي سنده مقال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عذت بمعاذ. فطلقها، وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راو متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الإنسانية وهادي البشرية، رحمته المهداة ونعمته المسداة صلوات الله وسلامه عليه. قال عن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من 10 دراهم. أخرجه الدارقطني موقوفا، وفي سنده مقال. نعم، هذا الأثر عن علي رضي الله عنه في سنده مقال، وهو ضعيف، وإن استدلت به الحنفية على أن المهر لا يكون أقل من 10 دراهم، فلكن على كل حال هذا الأثر لا يصح، لا موقوفا على علي رضي الله عنه، ولا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والراجح أن المهر لا حد لقليله ولا لكثيره، وإن الأفضل والأجمل والسنة عدم المغالاة وعدم التكلف سواء في المهر، وأيضا ما يتبعه في أمور الزواج وملحقاته إلى غير ذلك. حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. وقد كان صلى الله عليه وسلم يصدق نساءه، يعني كما مر بنا في الحديث حديث عائشة، 500 درهم، 500 درهم، وكان يقبل في بناته 400 درهم. وهذا وصف أغلبي، فإن أم حبيبة أصدقها النجاشي لما كانت هناك في الحبشة، أصدقها 4000، وقيل 3000، وقيل 400 دينار، وقيل كذلك. أيضا صفية رضي الله عن الجميع أعتق جعل عتقها صداقها، فلكن هذا هو الأغلب. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتكلف في المهر ولا يغالي فيه، فالمهر حق للمرأة، وليس بيعا وشراء، وليس تكلفا. كرامة المرأة ومنزلتها ليست في زيادة دينار ولا في نقص درهم، الزيادة كرامتها وفضلها في التزامها بشرع الله عز وجل، وأيضا ما تمنح من الحقوق، ومن الحقوق حق المهر والصداق لها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره. قال الشراح: أي أن الصداق كلما كان أيسر كان أفضل وأنفع، كان أفضل وأنفع. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وهذا الإنسان يلاحظ في حياته، إذا بدأت الحياة الزوجية بلا تكلف ينعم الزوجان، وتكون الحمد لله الأنس والراحة، لكن إذا كانت المسألة فيها مغالات سواء في المهر أو في تكاليف الزواج، يبدأ الإنسان: أنا دفعت، وأنا غلبت، وأنا يبدأ الإنسان يتذكر أمورا لا داعي لها، أو أن المرأة أيضا يستهان بحقها، هذا أيضا لا يجوز. فالمسألة الحقيقة لابد فيها من المراعاة والنظر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: خير الصداق أيسره. أما آخر حديث في باب الصداق فهو حديث عائشة الصديقة رضي الله عنها وعن أبيها أن عمرة بنت الجون أن عمرة بنت الجون رضي الله عنها تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه. القصة طويلة، وكما أشار الحافظ ابن حجر قال إن أصلها في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي أنها لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تزوجها وأدخلت عليه، قالت أعوذ بالله منك. اختلف يعني لماذا قالت هذا. جاء في بعض الروايات أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من باب الغيرة قلنا لها قولي كذا تحظين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك والله أعلم، في النفس من هذا شيء والله أعلم. على كل حال هي قالت هذا، قالت أعوذ بالله منك، فقال صلى الله عليه وسلم لقد عذت بمعاذ. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه. فعليه الصلاة والسلام من كرمه ونبل خلقه عليه الصلاة والسلام طلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب، وهذا ولا شك كما قال العلماء من كرمه وفضله صلى الله عليه وسلم. السنة أيها الإخوة هو تمتيع من لم يسمى لها مهر بما تيسر من المال، من لم يسمى لها مهر يعني وطلقت فإنها تمتع بما تيسر، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فيستحب للإنسان إذا كان ما مس امرأته، نعم هو دخل بها، أن يمتعها ما تيسر، هذا إذا لم يسم لها مهرا. إذا كان قد سمى لها المهر فلها النصف، فلها النصف، لكن إذا كان قد دخل بها فإنه يمتعها بما تيسر. وقد أمر أسامة رضي الله عنه فمتعها بثلاثة أثواب. اختلف في هذا التمتيع، فقيل سنة وقيل واجب، يعني قال بعض أهل العلم هو سنة وقال بعضهم هو واجب، وهذا هو الراجح، فإنما من سمي لها فلها الحق، وكذلك من لم يسمى لها فإنه تعطى ما يطيب خاطرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسامة بن زيد الحب ابن الحب رضي الله عنه عن أبيه، أمره أن يعطيها ثلاثة أثواب وقد فعل ذلك. هنا مسألة نختم بها وهي مسألة التعوذ، من استعاذ بالله فأعيذه. من تعوذ بالله، من قال يعني أعوذ بالله أن يعني ألا تفعل كذا وكذا، أستعيذ بالله ألا تفعل كذا وكذا، هذا يختلف كما قال العلماء على قسمين. القسم الأول إن كان من حق عليه لازم له فلا يجاب إليه، مثل من استعاذ بالله ألا يقام عليه قصاص أو حق، يعني إنسان مثلا عليه حد قصاص بيقتل، أو إنسان عليه مثلا ديون فيقول أستعيذ بالله ألا تقيموا علي هذا الحد، أستعيذ بالله أيها القاضي ألا تحكم علي مثلا بكذا وكذا، لا هذه الاستعاذة باطلة، هذه لا يعمل بها، لأن هذا حق لازم، هذا حق واجب. لكن لو كان بخلاف هذا فالأولى والتزام السنة أن الإنسان يأخذ به، مثل ما صنعت هذه المرأة لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فقال عليه الصلاة والسلام لقد عذت بمعاذ، فطلقها ومتعها عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب لما أمر أسامة. لكن هل هو لازم؟ لا ليس بلازم، لكن هذا من الكرم من الفضل. يعني مثلا إنسان عمل عندك عملا وتعب وما يقدر يستطيع وكذا، قال أعوذ بالله أن تكلفني ببقية العمل، أعطني حقي مثلا وأمشي، فأنت يعني من باب الأدب باب الإحسان تقول تفضل يا أخي نصف الأجرة على نصف عملك ونسأل الله أن يعوضني خير فيما بقي من العمل. لكن لو فرضا قلت لا من يتم العمل؟ هذا لا يمكن، لا نجد عاملا يتم عملك، خلاص هو يكمل عمله واستعاذته هذه لا تنفعه. لكن نحن نقول من باب الأدب والإكرام، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نكح ودخل بها عليه الصلاة والسلام، نعم هو لم يقربها عليه الصلاة والسلام ومع ذلك طلقها وما تركها بل ومتعها عليه الصلاة والسلام بثلاثة أثواب. هذا عاد يعني كما قلنا مقام الخلق ومقام الكرم، كرم النفس قبل كرم المال، يعني هذا يعني أمر عظيم. عليه الصلاة والسلام ما سئل شيئا إلا أعطاه إياه، أعطى رجلا غنما بين جبلين فرجع إلى قومه وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. غدا إن شاء الله ستكون بدايتنا في باب الوليمة، في باب الوليمة، والكلام فيها يعني ليس خاصا أيضا بوليمة النكاح. سيذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في باب أدب الطعام، أدب الأكل، أدب التقديم، يعني كل التسمية، كل هذه آداب يجب مراعاتها ليس في طعام الوليمة وليمة النكاح وإنما حتى في غيرها، ولكن هكذا درج العلماء يذكرون كذا ثم يذكرون ما يرتبط به مثل الصداق. بدأ الآن البخاري بدأ الحافظ بن حجر بالأحاديث الصحيحة ثم جاء بعد ذلك بالآثار والمسائل التي ترتبط به، والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول إنه كثير النسيان ينسى قراءة الفاتحة وهو مع الإمام فماذا يصنع؟ طيب هو ينسى، طيب ماذا يعمل؟ يعني هو يقف كذا يعني يغلق فمه، لابد يعني هناك وقت فلا بد أنه يقرأ. فعلى كل حال إذا كان نسي وجاء الركوع وتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة فعلى كل حال كما قال أهل العلم قراءة الإمام قراءة له، ولكن الراجح أنه يقرأ خاصة في السرية، السرية هذه لابد يقرأ، أما في الجهرية فما تيسر له بين سكتات الإمام، والمسألة فيها خلاف والله أعلم. هذا الأخ يسأل ما الفرق بين جهاد الدفع وجهاد الطلب؟ جهاد الدفع يعني لما يأتي العدو نسأل الله السلامة والعافية إلى بلاد الإسلام، هذا جهاد الدفع. جهاد الطلب يعني الابتداء به، يعني الابتداء به، وهذا له مسائله وله أحكامه التي يعني بينها العلماء متى يكون ومتى لا يكون إلى آخره. ما العلة، هذا الأخ يسأل ما العلة في منع المرأة من تزويج نفسها ومن من النساء يستثنى منهن؟ ما في أحد يستثنى، المرأة لا تزوج نفسها، والحديث صحيح في أن النكاح باطل. والسبب هو أن مسألة النكاح أمرها عظيم وشأنها كبير، والمرأة طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أيها الإخوة كما ذكرت يعني النكاح أمره عظيم وشأنه كبير، والمرأة قد تضعف في أمور ومن ذلك مسألة التزويج، ولذلك هذا حق للرجل هو الذي يتولى الولاية عليها. نعم قد يعني في بعض الروايات في بعض المذاهب أنه يجوز لها أن تزوج نفسها، ويعمل به في بعض المناطق في العالم أو في بعض أو في أماكن في العالم. نعم إذا كان هناك من أفتى لهم ويعمل به وهذا أمر درج عليه فهم على ما هم عليه. نحن نتكلم الآن عن الدليل ونبسط المسألة في هذا المجلس، لكن نعم هناك مذاهب أخرى أو رواية في بعض المذاهب بجواز ذلك، من أخذ بها ومن أفتاه وأقره وعمل به فهو على ما صنع، فهو على ما صنع معهم، لكن نحن نبين هنا الدليل والحكم والله المستعان. هنا يقول أشكل عليه أمر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل الموؤودة الصغرى، وأن اليهود لما تحدثوا وقالوا بأن العزل الموؤودة الصغرى قال كذبت يهود. أنا قلت نعم هو في أول الأمر سماها عليه الصلاة والسلام الموؤودة الصغرى، ثم بعد ذلك يعني أجازه عليه الصلاة والسلام. فإما أنه عليه الصلاة والسلام يعني رغب من أمته تكثير النسل، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، وفي رواية أخرى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، أو أنه نسخ. لما نسخ قالت اليهود إن العزلة هي الموؤودة الصغرى، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما أقر الجواز كذبت اليهود. فقول عليه الصلاة والسلام كذبت اليهود هذا لما أقر جواز العزل وأن العزل جائز. ومن أهل العلم من يقول إنه جائز ابتداء يعني أصلا، لكنه عليه الصلاة والسلام أراد التنفير منه وعدم الإقبال عليه من باب يعني تكثير النسل، والله أعلم. هذا الأخ يذكرني بسؤال الأمس وأنا أعتذر الحقيقة، لابد فيه من بحث ولعل إن شاء الله يكون غدا. هذا يقول هل يقع الطلاق المعلق إذا وقع الشرط؟ نعم، كمسألة فقهية نقول نعم. من قال مثلا لزوجته إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، خلاص تطلق. إن سافرت إلى بلد كذا فأنت طالق، تطلق. لكن التطبيق هذا شيء آخر. فنحن أيها الإخوة نشرح الطلاق ونتكلم عنه وإلى آخر، لكن التطبيق وتنزيل المسألة لا، هذه لابد تذهب إلى القاضي في بلدك وتشرح له المسألة ويؤتى بالمرأة، يعني مسائل يعني كبيرة. وعندنا هنا أيضا يقال من علق أو من طلق، هناك مكاتب الإفتاء عندنا في مناطق المملكة العربية السعودية تتقبل ما تقوله ويرسل إلى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ رئيس هيئة كبار العلماء والمفتي العام للمملكة العربية السعودية ويفتى هناك وترسل الفتوى، يعني أن الطلاق ليس بالسهل. أو أنك تتجه إلى المحكمة والقاضي أيضا ينظر ويتأمل ويسألك، وقد يسأل المرأة، يعني مسائل كبيرة. فأنا قصدي فرق بين الشرح، نحن نشرح لله الحمد ونتكلم وكل شيء، لكن التنزيل والتطبيق لا، هذا لابد ترجع فيه إما إلى محكمة شرعية، إلى محكمة عندك في بلدك، أو عندنا مثلا في المحاكم أيضا هنا، أو في مكاتب الإفتاء وتسجل شهادتك وكل شيء. المهم أيها الإخوة أن الطلاق ليس بالسهل، الطلاق شرع وتترتب عليه أحكام ومسائل كثيرة، وقد تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم وسائر عباداتهم. اللهم اجعلنا ممن وفقوا لقيام ليلة القدر يا ذا هذا الجلال والإكرام. اللهم أعد رمضان علينا وعلى أمتنا أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في استقامة وديانة وثبات على الدين وعز ونصر للإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم، اللهم اغفر وارحم لوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، اللهم آنس وحشتهم، اللهم نور عليهم فيها، اللهم افسح لهم فيها، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم كما جمعتنا بهم في الدنيا على طاعتك، اجمعنا بهم في الآخرة في فردوسك الأعلى من الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.